الحمد لله ذي الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. واعلموا عباد الله أن الله خلق الكون بالحق وأمر بالصلاح والإصلاح، فقال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكل ما وافق مراد الله المحبوب في الغاية والحكمة من خلق الوجود فهو مأمور به، مرضي لله تعالى. وكل ما ضاد مراد الله المحبوب في الحكمة من خلق الكون فهو مبغوض لله، مكروه. والمعاصي كلها مكروهة لله تعالى، وبعض الذنوب أقبح من بعض، وكلما كان الذنب أشد مضادة للحكمة من خلق الكون كان أعظم جرما وأشد عقابا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى جعل الشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب لا يغفره الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن تلك الذنوب العظام والكبائر الجسام معصية الزنا. قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا عدوان على حق الله تعالى، فإن حق الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يتقيد المسلم بشرع الله تبارك وتعالى فيما يأتي وما يذر. والزنا عدوان على عرض المسلم وحرمته وانتهاك لحقه، والزنا عدوان على المرأة وتضييع لحقها وإفساد لكيانها، حيث تسلك بالزنا سبل الرذيلة وتجانب الفضيلة، فيكرهها القريب والبعيد، وتصير من سقط المتاع، وتشقى في حياتها وتضيع. والزنا جناية على الولد الذي نشأ منه، فيعيش تعيسا مشردا، ينزع إلى الشر والانتقام، ويميل إلى الإجرام، لأنه فقد حنو الأسرة ورعايتها، وتمكن في نفسه أنه قد جنى عليه أبواه جناية لا يقدر أن يدفعها. الزنا جناية على الأنساب التي حافظ عليها الإسلام ورعتها الأديان السماوية، حتى لا تختلط الأنساب ولا تنفصم عرى الروابط والوشائج المصونة. الزنا يهدم الحياة الأسرية، لأنه يفسد الزوجين كليهما ويصد عن الزواج أو يؤخره. والأسرة الصالحة قوام المجتمع. الزنا جناية على المجتمع، حيث تعم فيه الفوضى والظلم، ويكثر فيه القتل، وتنتشر فيه الأمراض الفتاكة المستعصية بهذه الجريمة، ويخيم عليه الخوف، وتنخفض نسبة المواليد. الزنا يهدر تلك الحقوق كلها، ويجلب شرورا لا طاقة للفرد بها ولا طاقة للمجتمع بدفعها. الزنا ينبوع الشرور والهلكات، وهو حرب على الفضائل والمكرمات. ولعظيم ضرره وكثرة مفاسده وقبح معصيته ذكره الله تعالى بعد الشرك بالله مع قتل النفس التي حرم الله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ومصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومعنى قوله تعالى يلقى أثاما أي واد في جهنم يعذب فيه الزنا. قاله عكرمة. وعن أبي أمامة الباهلي: إن غيا وآثاما بئران في قعر جهنم والعياذ بالله. ولخبث الزنا وقبحه قرنه الله بالشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولشدة شره وخطره أنه يذهب يذهب الإيمان مع الاستحلال. ففي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. ولكثرة أضرار الزنا ومفاسده ولجرمه وشناعته جعل الله له عقوبات في الدنيا والآخرة. تلك العقوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى على هذه الجريمة الشنعاء والفعلة النكراء عقوبات كثيرة. فعقوبته في الآخرة النار التي لا تقدر الأجسام على صليها ولا على ألمها وعذابها والعياذ بالله. وعقوبته في الدنيا شرعية وقدرية. فالعقوبة الشرعية: إن كان محصنا أن يرمى بالحجارة حتى يموت بهذه القتلة الشنيعة، وإن كان غير محصن فيجلد 100 جلدة في جموع من الناس ليذوق ألم الفضيحة التي هي أعظم من الموت، ويغرب عن وطنه عاما. وأما العقوبات التي قدرها الله على الزناة: إذا هم قد سلموا من العقوبة الشرعية فإن الله قد قدر عليهم عقوبات قدرية ينالونها في الدنيا وفي الآخرة. فهذه العقوبات التي قدرها الله على الزناة كثيرة، منها السيلان والزهري، وهما مرضان مبرحان خبيثان يكونان في فروج الزنا. قد عجز الأطباء الأذكياء عن المداواة. ومنها الإيدز الذي يهدد الغرب ويهدد الزنا. ومنها الفقر الذي يورثه الزنا. ومنها قصر العمر. ومنها كسف الوجه وكآبته. ومنها الذلة ومهانة النفس التي تلحق الزنا. ومنها أنه يهد البدن وأنه يوهن قواه. قال لقمان الحكيم: يا بني إياك والزنا، فإن أوله مخافة وآخره مهانة. ومنها خبث القلب وفساده المستحكم، إلى غير ذلك من العقوبات. وإن تلك العقوبات كما هي للزنا كذلك هي لعمل قوم لوط. فإن هذه الفعلة النكراء، إن عمل قوم لوط أخبث من الزنا، فهو فاحشة كالزنا والعياذ بالله. وإذا حرم الله تعالى شيئا أحل خيرا منه وأطيب، فقد حرم الله الربا وأحل البيع ومكاسب الحلال، وحرم الزنا والسفاح وأحل النكاح. فشرع الله النكاح لعمران الكون وإصلاحه، ولسد باب فتنة الزنا المدمرة، ولقضاء وطر الغريزة برعاية الدين وتوجيه الإسلام ولتكوين أسرة تعبد الله تعالى. فإن غريزة الجنس إذا حكمت بالشرع وصرفت إلى ما أحل الله تعالى كانت بناء وخيرا ونماء وعمرانا وإصلاحا، وإذا انفلتت من عقالها ولم تحكم بالشرع كانت تدميرا وشرا وهدما وتخريبا ووبالا على كل شيء. ولما حرم الله الزنا وحرم عمل قوم لوط وحرم كل طريق يوصل إليه قال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فأمر بالنكاح لإغلاق باب الزنا والفتنة، ونهى عن أن يكون المانع من التزويج الفقر إذا تحقق الصلاح، ووعد الله على ذلك بالغنى. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، والباءة هي القدرة على النكاح وما يترتب عليه. فإن الله رغب في النكاح للرجال وللنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه ثلاثة نفر فذكروا من عبادتهم، فقال أحدهم: أما أنا فإني لا أتزوج النساء. صعد النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فقال: أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن الزواج للرجال والنساء إذا بلغ الرجل مبلغ الرجال وكان قادرا على تكاليف الزواج، وكذلك المرأة إذا بلغت مبلغ النساء، فإن الزواج سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخير ذلك من مكر الشيطان، وباب قد يدخل منه على الإنسان شر عظيم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اعلموا مقاصد شريعة الإسلام، فإنه ما من خير إلا أمرت به، وما من شر إلا نهت عنه. إن الله تبارك وتعالى قد من عليكم بأن هداكم إلى صراط مستقيم، وحذركم من كل خلق ذميم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس به الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وفي الحديث الآخر: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. فليتق الله المسلم وليحمد الله تبارك وتعالى على شريعة الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فإنه يحرم كل وسيلة وكل طريق توصل إليه. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه، وكونوا ممن يقوم على الأمانة التي ائتمنكم الله عليها، ممن ولاكم الله أمره من البنات ومن الذكور والإناث ومن القاصرين واليتامى. ربوهم وارعوهم برعاية الله عز وجل، وجنبوهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وافتحوا لهم أبواب الخيرات، وارشدوهم إلى ما فيه الخير لهم، وخذوهم بأحسن الطرق، فإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، يحصي على كل عمله، ثم يوم القيامة يعطيه الله تبارك وتعالى كتابه ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا، إذا حرم معصية، حرم كل طريق وكل وسيلة توصل إليها. إن الله تبارك وتعالى حرم الزنا، وحرم عمل قوم لوط، وجعل ذلك فاحشة، وجعل ذلك قبحا وشناعة، فقال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفاحشة هي العمل الشنيع والفعل القبيح الذي علمت العقول قبحه، وعلمت الفطر شناعته، وعلمت العقول قبحه وشناعته وجرمه، والذي أمر الشرع باجتنابه. إن الفعلة الشنعاء وإن الفاحشة هي ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واستقر في العقول والفطر قبحه. إن الله تبارك وتعالى حرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ليكون المسلم طاهر الظاهر، ليكون طاهرا في ظاهره، طاهرا في باطنه. إن الله حرم الزنا، وحرم عمل قوم لوط، وحرم كل طريق يوصل إليه. ولذلك فإن الله حرم النظر، حرم النظر إلى ما حرم الله عز وجل، حرم النظر إلى ما لا يحل. قال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وحرم التبرج والسفور، وحرم أن تظهر، حرم على المرأة أن تظهر مفاتنها وزينتها إلا لمن ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والمرأة مسؤولة عن نفسها، ومسؤولة عن الفتنة، فإنها إذا كانت أداة للفتنة وكانت أداة للشر كان عليها الوزر وعلى من أغوته. فلتتق الله المرأة المسلمة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابيات، المسلمات المؤمنات، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. ووعد على ذلك المؤمنات أعظم الأجر والثواب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة والعياذ بالله. وإن الله تبارك وتعالى كذلك حرم الدخول في البيوت إلا بعد الاستئذان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لئلا يقع على عورات الناس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. فإن الله حرم النظر إلى ما لا يحل حتى لا يفتح المسلم على نفسه بابا من الفتنة لا يستطيع إغلاقه. وإن الله تبارك وتعالى كذلك حرم الخلوة بالمرأة، الأجنبية. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل خلا بامرأة ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أفرأيت القريب؟ أفرأيت القريب وهو الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال يدخل على المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، فكل من تحل له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها فذلك لا يجوز له أن يخلو بها وأن يدخل عليها. وإن كان قريبا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: الحمو الموت، أي أن الفتنة به أشد، لأن الغريب والبعيد إذا دخل استنكر حاله، والقريب قد لا يستنكر، والشيطان حريص على الحريص، إن إبليس حريص على الإيقاع في الفتنة وعلى أن يجر كل مسلم إلى النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومما حرمه الله تبارك وتعالى التكسر في القول والرد على الرجال بكلام يطمع من في قلبه مرض. قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فلا تسترسل المرأة، لا تسترسل المرأة مع من يكلم في الهاتف أو مع من يكلم عند الباب، بل ترد بقدر الحاجة وبقول معروف ليس فيه إغراء وليس فيه فتنة وليس فيه شيء يطمع من في قلبه مرض. فاتق الله أيها المسلم، أيتها المسلمة، اتقوا الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة النور وأنزل عليه الآيات البينات وأمرنا بأن نكون في نور وأن نكون في طهارة وأن نكون على خير ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا عبادا لله عز وجل، تحبون ما أحب الله وتبغضون ما أبغض الله وكره، فإن ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بموافقة الله في محبة ما يحب من الأقوال والأفعال والأعمال، ولا تنال إلا ببغض ما يبغضه الله من الأقوال والأفعال. وإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم.